تطير تسجد تسجد تسمو وتحت النور.
الثامنة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. رئيسي يقول إن نظام السلطة أفسد الكثير من المجتمعات بذريعة تحقيق الحرية والاهتمام بحقوق الإنسان. مقتل 3 مستوطنين إثر عملية طعن ودهس في مستوطنة بالضفة المحتلة واستشهاد منفذ. منظمة حقوقية دولية تندد بتعرض ناشط الرأي في السعودية للإخفاء القسري والعزل عن العالم الخارجي. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. اعتبر الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي أعمال الشغب الأخيرة بأنها من مظاهر الفتنة من قبل العدو، وقال إن نظام السلطة أفسد الكثير من المجتمعات بذريعة تحقيق الحرية والاهتمام بحقوق الإنسان. وأضاف رئيسي أن نظام الهيمنة طرد من إيران بعد الثورة الإسلامية ولن نسمح له بإعادة سيطرته على البلاد ومصيرها. وأكد رئيس أن الجهل المعاصر اليوم يلجأ إلى استخدام الإمبراطوريات العالمية والتكنولوجيا لوضع عقبات أمام يقظة الشعب ووعيه، مؤكدا أن إحدى طرق توعية المجتمعات هي الكتب والقراءة. أعلن رئيس شرطة الأمن الاقتصادي في العاصمة الإيرانية العقيد هداية بهرامي اعتقال نحو 50 مخلا بسوق العملات. وقال بهرامي إن الأعداء يستغلون دوما الطامعين والانتهازيين، مشيرا إلى أن من أهم وسائل العدو ضد إيران إثارة حالة الاستياء وعدم الرضا بين شرائح المجتمع من خلال نشر الأخبار الكاذبة وبث الأجواء السلبية إزاء سوق العملات. كما أعلنت الشرطة اعتقال شخص قام بحرق مقاعد المترو في طهران بعد خروج المسافرين منه، وأضافت أن المعتقل أبدى عن ندمه. أفادت مصادر عراقية بأن قائد فيلق القدس التابع لحرس الثورة الإسلامية العميد إسماعيل قآني وصل بغداد للاجتماع مع كبار المسؤولين العراقيين. وقالت المصادر إن قآني عقد فور وصوله صباح اليوم اجتماعا مع الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد ورئيس مجلس الوزراء محمد السوداني، وناقش معهما عددا من الملفات المشتركة الأمنية. وأجرى قآني عدة زيارات إلى بغداد منذ توليه منصب قائد فيلق القدس خلفا للشهيد اللواء قاسم سليمان الذي استشهد في عدوان أمريكي غادر قرب مطار بغداد الدولي مطلع عام 2020. قتل 3 مستوطنين وأصيب 5 آخرون، 2 منهم في حالة خطرة، وذلك نتيجة عملية طعن في مستوطنة أرائيل بمنطقة سلفيت في الضفة المحتلة، فيما استشهد منفذ العملية. واعترف الإعلام الإسرائيلي بأن عملية الطعن حصلت فيما كان التأهب في صفوف قوات الاحتلال في ذروته، مؤكدا أنها عملية معقدة ولم يكن هناك إنذار مسبق. وفي السياق ذاته قالت حماس إن هذه العملية البطولية تبرهن قدرة الشعب الفلسطيني على استمرار ثورته ودفاعه عن المسجد الأقصى، فيما قالت الجهاد الإسلامي إن العملية تؤكد مرة أخرى هشاشة منظومة الاحتلال الأمنية. وحول أهمية هذه العملية البطولية من حيث التوقيت والمكان، نتابع الحوار التالي مع المتحدث باسم حركة الجهاد الإسلامي داود شهاب.
يعني أولا هذه العملية هي عملية قوية وهي عملية جريئة. أهمية هذه العملية تكمن في توقيتها وفي المكان الذي نفذت فيه. من حيث التوقيت، هذه العملية تأتي على مشارف تشكيل حكومة جديدة، هذه الحكومة جلها من المستوطنين ومن قادة الاستيطان ومن عتات المستوطنين في الكيان الإسرائيلي ومن عتات التطرف الإسرائيلي اليهودي. وبالتالي الرسالة واضحة، هذه العملية من حيث هذا التوقيت تحمل رسالة مهمة بأنه الشعب الفلسطيني لن يرتعش ولن يتردد ولن يرتعد أبدا في التعامل مع هذه الحكومة القادمة. لا فرق لدى الشعب الفلسطيني ولدى المقاومة الفلسطينية بين نتنياهو وبين لبيد وبين بنت، جميعهم سواء في نظر الشعب الفلسطيني. واللغة التي نتعامل معها كشعب فلسطيني وكمقاومة فلسطينية مع هذه الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة هي لغة المقاومة، هذا أولا. ثانيا، العملية في مكانها جاءت في قلب واحدة من أكبر المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، مستوطنة أرئيل، ليست مجرد مستوطنة، هي أكبر من ذلك بكثير، هي ثكنة عسكرية، هي نقطة أمنية وعسكرية، هي موقع لمهاجمة الشعب الفلسطيني، بها جامعة، بها يعني أسواق كبيرة. مستوطنة أرئيل بمثابة البقرة الحلوب التي تدر على الاقتصاد الإسرائيلي الكثير الكثير. وبالتالي أيضا أنه تقع هذه العملية في قلب هذه المستوطنة، هذه رسالة بأنه لا يوجد مكان آمن للمستوطنين الصهاينة، وأنه عليهم الرحيل، وإلا فأمامهم انتظار المزيد من مثل هذه العمليات. وبالتالي هذه عملية مهمة في توقيتها، ومهمة في مكانها، مهمة في رسائلها، مهمة في دلالاتها. هي انتقال نوعي، تحول نوعي الحقيقة في العمل الفدائي من العمل الدفاعي إلى العمل الهجومي في قلب الاستيطان الإسرائيلي. وبالتالي نحن نشيد بهذه العملية ونبارك هذه العملية ونترحم على كل شهداء الشعب الفلسطيني.
نددت منظمة رايتلي هوبتي الحقوقية الدولية بتعرض ناشط الرأي للإخفاء القسري والعزل عن العالم الخارجي في سجون السعودية. ودعت المنظمة في بيان لها السلطات السعودية بشكل عاجل إلى الكشف الفوري عن مكان وجود الناشط محمد القحطاني وظروفه والإفراج عنه فورا ودون قيد أو شرط مع جميع السجناء الآخرين المحتجزين. كما أكدت أنه يجب على السلطات السعودية ضمان بيئة آمنة ومواتية لجميع المدافعين عن حقوق الإنسان والسماح لهم بالقيام بعملهم السلمي دون خوف من الترهيب أو الانتقام. نظم أمام السفارة السعودية بالعاصمة الأندونيسية جاكرتا اعتصام تضامني مع الشعب اليمني، الاعتصام الذي نظمته رابطة الطلاب المسلمين بجاكرتا والناشطون ومنظمات حقوقية، ندد بجرائم أمريكا وبريطانيا والتحالف السعودي الإماراتي ضد الشعب اليمني، مطالبا الشعوب الإسلامية بالوقوف مع اليمنيين والضغط لرفع الحصار المفروض عنهم. كما ندد المشاركون بالحصار الجوي والبري والبحري على اليمن وطالبوا المجتمع الدولي بتقديم القادة المسؤولين عن هذه الجرائم إلى محكمة العدل والجنائية الدولية لمحاكمتهم. يأتي هذا الاعتصام تزامنا مع تواجد ولي العهد السعودي في أندونيسيا للمشاركة في قمة مجموعة العشرين. وأخيرا، أعلن مسؤول تركي كبير ملاحقة أهداف شمال سوريا بعد إكمال عملية ضد مسلحي العمال الكردستاني شمال العراق، وذلك على خلفية انفجار اسطنبول الدامي مطلع هذا الأسبوع. وقال المسؤول إن التهديدات التي يشكلها المسلحون الأكراد أو تنظيم داعش لتركيا غير مقبولة، مضيفا أن أنقرة ستقضي على التهديدات على حدودها الجنوبية بطريقة أو بأخرى. وتتهم أنقرة مسلحي حزب العمال الكردستاني بالضلوع في الانفجار الذي وقع في منطقة مزدحمة وسط إسطنبول وأدى إلى سقوط 6 قتلى وعشرات الجرحى فيما لم تتبنه أي جماعة حتى الآن. في ختام النشرة، هذا تذكير بالعناوين. رئيس يقول إن نظام السلطة أفسد الكثير من المجتمعات بذريعة تحقيق الحرية والاهتمام بحقوق الإنسان. مقتل 3 مستوطنين إثر عملية طعن ودهس في مستوطنة بالضفة المحتلة واستشهاد المنفذ. منظمة حقوقية دولية تندد بتعرض ناشط الرأي في السعودية للإخفاء القسري والعزل عن العالم الخارجي. في بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من إذاعة طهران. زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
خافقي أهدي تحياتي لكم وسلامنا للأهل والإخوان. يا سيداتي آنساتي سادتي، طبتم وطاب حضوركم بأماني. طهران قد فتحت لكم أبوابها عبر الأسير على هدى الرحمن. إنا وإن بدت المسافة بيننا، لكنكم والقلب كالجيران.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أرض المقاومة،
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا أرض المقاومة. نتنياهو البائس لا يمكنه أن يواجه شموخ المقاومة، محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net، كما يمكنكم المشاركة والمساهمة في هذا اللقاء عبر التليجرام والواتساب على الرقم 0098 9388 78 4050. أما أرقام هواتفنا للمشاركة والمساهمة على الهواء مباشرة في هذا اللقاء: 00981 مفتاح البلد والعاصمة، 22013768، 22013848، و 22013762. تزداد المقاومة اللبنانية شموخا يوما بعد آخر على طول مساحة دول هذا المحور الذي يأخذ بالاتساع وبدون أي توقف، خصوصا في المقاومة اللبنانية التي باتت هي تملي شروطها على الكيان الإسرائيلي، بحيث إنه لم يعد قادرا هو وحماته الأمريكان والبريطانيون وباقي الدول الغربية من مواجهتها. وفي أحدث صيحات هذا الكيان أنه راح يطلب من وسائل الإعلام إلى الترويج إلى أن نتنياهو الذي كلف أخيرا بتشكيل الحكومة سيخرج من اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع الكيان الصهيوني، عسى أن يعيد لجنود هذا الكيان نوعا من المعنويات المنهارة، وأنه هذا الكيان الذي بات العالم بأسره يعرف بأنه ورقي أصغر من أن يتجرأ على أن يفرض شروطا أو يتفرد بالثروات اللبنانية. المراقبون يرون أن المقاومة اليوم أقوى وأشد تصميما من أي زمن مضى، وأن لبنان بفضل هذه المقاومة البطلة بات يحقق الإنجازات، وأن النتيجة التي حصل عليها لبنان في ملف الترسيم البحري هي إنجاز كبير جدا، وما كانت لتحصل لولا التكامل بين الدولة والمقاومة والشعب. من جهة أخرى، فإن الخوف من المقاومة كان الدافع الوحيد إلى إجماع المؤسستين العسكرية والأمنية الإسرائيليتين على أهمية الاتفاق تجنبا للحرب في لبنان والمنطقة. لذا لا يمكن لنتنياهو أن يتجاوز ذلك ويتخذ قرارا سياسيا يناقض القرار العسكري والأمني. والسبب الأبرز هو أن معادلة المقاومة التي فرضت على الأمريكي والإسرائيلي أو فرضت على الأمريكي والإسرائيلي الإذعان للمطالب اللبنانية لا تزال قائمة، وستبقى هذه المعادلة هي الضامن الحقيقي لاستمرار الاتفاق. كما يعتبر المراقبون أن تحقيق لبنان هذا الإنجاز التاريخي هو السبب الذي دفع بالأمريكي إلى أن يجرب حظه في خطة أخرى، وهي أن الإدارة الأمريكية راحت لانهيار البلد وإثارة الفتن وتفجير الأوضاع في الداخل وصولا إلى تدمير البلد. وهذا ما كشفت عنه مساعدة الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى التي تحدثت عن سيناريو خطير للبنان نتيجته تدمير البلد بالكامل وإعادة بنائه وفق المصالح الأمريكية والإسرائيلية، أي بلا مقاومة، لأن المقاومة تشكل تهديدا لإسرائيل وتجعل لبنان قويا في مواجهة أطماعها. ولكن رغم هذه المؤشرات، فإن الشعب اللبناني لن ينسى أن أمريكا هي التي دعمت الاحتلال لاجتياح لبنان عام 1982، وأن السلاح الذي دمر أجزاء واسعة من لبنان وقتل أبنائه عام 1993 و1996 و2006 كان أمريكيا، وأن الذي أوجد داعش وسلحها ويواصل دعمها هي أمريكا. وبالنظر إلى أن المقاومة تمكنت من أن تلقن الاحتلال ومعه حماته الأمريكان دروسا بليغة لن ينسوها، لا يمكن أن تسكت هذه المرة أمام هذا الضجيج الإعلامي، وأن مثل هذه التصريحات النارية من الخارجية الأمريكية لا يمكنها أن تخيف الشعب اللبناني بمقاومته طالما تتمتع بدعم واسع من الشعب اللبناني وكامل محور المقاومة من أجل الحفاظ على كرامة وسيادة هذا البلد، ما يؤكد أن الإدارة الأمريكية لن تستطيع اليوم وفي المستقبل تنفيذ مخططاتها وتحقيق أهدافها والسيناريوهات الكارثية التي تتوعد اللبنانيين بها، وستفشل وتخيب من جديد كما فشلت في كل التجارب السابقة. وأن نتنياهو الذي فشل في مواجهة مجموعة من الشبان الفلسطينيين الذين أسقطوا حكومته في السابق لا يمكن أن يواجه المقاومة اللبنانية التي بات العدو يعترف بقوتها أكثر من الصديق. هل يتمكن نتنياهو من إلغاء الاتفاق أو حتى التلاعب لصالح الاحتلال؟ ما الأهمية التي أرساها نهج المقاومة على قوات الاحتلال؟ ماذا عن رهان محور المقاومة الأوسع على هذا النهج كوسيلة وحيدة للمواجهة؟ نتنياهو البائس لا يمكنه أن يواجه شموخ المقاومة.
أرض المقاومة، برنامج سياسي تحليلي تفاعلي يتابع أهم التطورات في منطقة الشرق الأوسط والدورة الصهيونية الغربي لتفتيت هذه المنطقة والسيطرة عليها، كما يسلط البرنامج الضوء على المشاريع المطروحة في هذه المنطقة وسبل مواجهتها، وعلى دور محور المقاومة في إفشال التآمر الغربي الصهيوني. أرض المقاومة.
طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام في كل مكان. أرض المقاومة، لقاؤنا السياسي المباشر عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، والساعة الآن 8:20 مساء. نتنياهو البائس لا يمكنه أن يواجه شموخ المقاومة، محور حديثنا في هذا اللقاء الذي نقدمه لحضراتكم على الهواء مباشرة. أذكر برقم الواتساب والتليجرام 00989338874050. من خلال هذين التطبيقين يمكنكم إرسال رسائلكم النصية والصوتية، كذلك أرقام الهاتف أيضا متاحة أمامكم للمشاركة على الهواء مباشرة في هذا اللقاء 00982 مفتاح البلد والعاصمة 22013762 22013768 و22013848. نرحب بالأستاذ الدكتور عبد اللقيس، أستاذ العلوم السياسية من بيروت. دكتور عبد اللقيس حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
حياكم الله، تحيا لكم الأخوة المتابعين الكرام.
حياكم الله دكتور. نتنياهو صعد إلى سدة الحكم مرة أخرى، ومن شعاراته الانتخابية إلغاء الاتفاق البحري مع لبنان. برأيكم عمليا هل يمكن لنتنياهو أن يفعل ذلك؟
يعني بالنسبة إلينا نحن لا يمكن لنا أن نفاضل ما بين يعني حاشا المستمعين خنزير أسد وخنزير أبيض، كلاهما يمثلان عين النجاسة، ونتنياهو هذا النتن واللي ومن سبقه ومن ربما يأتي بعده هما في نفس هذا السياق. لا يمكن لنا أن نصنف أن هذا رجل سلام والآخر رجل حرب، الكل إرهابيين قتلة مجرمين. وفيما يخص لبنان وعملية تحرير مياه لبنان، نحن طردنا المحتل من مياه لبنان الدولية والإقليمية، لم نجري معه أي مفاوضات مباشرة، ولن يكون، لا يوجد أي نوع من التطبيع بين لبنان والكيان الغاصب، حتى أن ما عرف بهذا الاتفاق كل طرف قد تم توقيعه على ورقة منفصلة عن الطرف الآخر، وبالتالي فيما يخصنا لا يعنينا أي كان في سدة الحكم من هذه النجاسة العينية. كل ما يعنينا أننا أصبحنا نعرف أن حدود لبنان الدولية هي في هذه النقطة التي تم التوصل إليها بهذه الفترة، وأي خرق لهذه المياه اللبنانية هناك أصبح يعتبر عدوانا مباشرا، سواء كان في البر أو البحر، والمقاومة جاهزة لتلقن هذا العدو الدرس الذي يستحقه حسب أي نوع من العدوان. وبالتالي سواء رفض أو استمر أو أي شكل من أشكال هذا الموضوع لا يعنينا، ما يعنينا هو أننا حدودنا الدولية أصبحت واضحة، وبالتالي أي خرق لهذه الحدود يعتبر عدوان والمقاومة جاهزة للتعامل معه بساعته وحينه.
طيب ما الأهمية التي أرساها نهج المقاومة فيما يتعلق بالتعامل مع قوات الاحتلال ومواجهتها؟ طبعا
يعني ما حصل في هذه الفترة يعتبر صفعة موجعة للعدوان والكيان الصهيوني، لم يتلقى مثيلا لها واقعا منذ نشأته المشؤومة ومنذ ولادته الكريهة، لأنه لم يتخلى عن أرض سواء كانت برية أو بحرية أو أي شيء اغتصبها، حتى بمفاوضات وعمليات تبادل كما حصل في سيناء، خرج من سيناء ودخل إلى القاهرة. أما مع لبنان في العام 2000 طرد من دون قيد أو شرط، في العام 2006 تم تسجيل هزيمة عسكرية سابقة للكيان الصهيوني، ما زال جنوده يتعالجون من أثر صدمتهم النفسية حتى اليوم. لكن الشيء المهم الذي حصل في هذه الفترة هو أنه تم طرده من المياه اللبنانية الإقليمية تحت الضغط العسكري من دون عمل عسكري مباشر، سوى إشارة فقط أرسلتها المقاومة عبر مسيرات بدائية جدا نحو حقل كاريش الذي كان يعني هذه المنصة في تلك المنطقة، والتي اضطر على إثر هذا الكيان الصهيوني الغادر أن يخرج مذءوما مدحورا من المياه اللبنانية دون قيد أو شرط، ودون أن يحقق أي مكسب، دون أن يلتقي بالوفد اللبناني وجها لوجه، دون أن يتكلم مع الوفد اللبناني ولا بأي كلمة بهذا الاتجاه. لذلك هذه الطفعة هي مؤلمة جدا لهذا العدو.
نعم.
ورأينا كم كان الإعلام الصهيوني يشدد على هذه النقطة، على أنه تم توجيه ضربة جدا مهينة لهذا العدو بهذه العملية، وشبه الإعلام الصهيوني بأن السيد نصر الله كان قد وضع المسدس في رأس إسرائيل على طاولة المفاوضات.
نعم.
بهذه الطريقة وبهذه البساطة.
طيب، لا شك أن يعني هذا إنجاز كبير، لكن ماذا عن رهان محور المقاومة الأوسع على هذا النهج كوسيلة وحيدة لمواجهة الاحتلال؟
طبعا يعني محور المقاومة وبقيادة الجمهورية الإسلامية محفوظة بعين الله وعين صاحب الزمان بهذه القيادة الربانية الحكيمة والرشيدة، هي لم يكن لديها أي شبهة في الخيارات منذ النشأة بأن هذا العدو ومن خلفه ومن معه ومن تحته ومن حوله لا يفهمون لغة سوى لغة القوة، انطلاقا من المدرسة العلوية التي أرساها الإمام علي عليه السلام: ردوا الحجر من حيث جاء فإن الشر لا يدفعه إلا الشر. وبالتالي يعني هذا المحور هو نشأ على أساس ثورة الإمام الحسين، على هذه الثورة الكربلائية الرافضة للظلم والتي لا يوجد معها أنصاف حلول مع هؤلاء الظالمين، مع المعتدين، مع هؤلاء القتلة، سوى المواجهة المباشرة والغير مواربة. يعني حينما تقوم المقاومة بأي عملية طيلة الفترة الماضية منذ العام 82 لم تكن تخشى أي شيء في تبني عمليتها بشكل واضح وجلي وعلني، وكانت في قمة التحدي لهذا العدو كما حصل مؤخرا مع الجمهورية الإسلامية بعد اغتيال القائدين الشهيدين المرحوم سليماني والمهندس، حينما قال سماحة الإمام القائد موجها خطابه لقيادات الحرس والجيش: أريد ردا واضحا وحاسما. وكلمة واضح هي أهم من الحاسم، بمعنى أن يتبنى الحرس الثوري أو الجيش الذي يقوم بالعملية يتبنى العملية جهارا نهارا ولا يخشى في هذا الموضوع شيء. وكان الأعداء يراهنون أن إيران لن ترد مباشرة بل ستستعمل بعض حلفائها بهذا الاتجاه، لكن حسم الموضوع سماحة القائد، وكانت الضربة القاسية على قاعدة عين الأسد في العراق حيث فقئت عين الأمريكي هناك، وعلى قاعدة الحرير في أربيل التي كانت تعج بأجهزة المخابرات الإقليمية والدولية، وتم طمس المعلومات عن ما حصل فيها، وحتى الآن لم تخرج كل المعلومات.
نعم.
ولا ربعها.
طيب.
وبالتالي هذا الموضوع هو بشكل واضح وشجاع وجريء وجلي، لا تستخدم محور المقاومة، لم يستخدم المواربة، حينما يكون المواجهة يجب أن تكون واضحة وعلنية.
طيب، يعني لا شك أن الإنجاز كبير في ملف الحدود البحرية، وما كان ليحصل لولا التكامل؟ هذه المعادلة مهمة أصبحت، لولا التكامل بين الدولة والمقاومة والشعب في لبنان، هل يمكن أن ينتقل هذا النموذج، هذا النهج، إلى سائر البلدان خاصة المقاومة الفلسطينية؟
يعني نحن منذ حوالي السنة تقريبا كنا نركز في إطلالاتنا الإعلامية على هذا النموذج، بأنه يجب على الشعب الفلسطيني تحديدا أن لا يترك التنظيمات الجهادية وحيدة في الساحة في مواجهة العدو، لأن العدو حينما يستهدف كل الشعب الفلسطيني، لا يستهدف فئة دون أخرى، لا يستهدف تنظيما سوى دون آخر. حتى أفراد السلطة الفلسطينية كانوا مستهدفين في كثير من الأحيان، مع أن هذه السلطة باعت نفسها وكل شيء للصهيوني وكانت تنسق أمنيا ضد المقاومة. قلنا أنه يجب أن يصبح كل الشعب الفلسطيني يعني مشروع مقاومة بأطفاله بنتائه بكباره بشبابه بشيبه بكل فئاته، حتى يفقد العدو الثقة حتى بعملائه الذين هم يعني جنودا يعني عملاء له إلى هذه الدرجة. ونحن الآن نشهد تطورا هائلا في هذا الاتجاه، إذ أن المقاومة لم تعد مقتصرة على المنظمات المعروفة، بل أصبحت هناك تشكيلات جديدة مثل عرين الأسود، تلك المجموعة الشجاعة البطلة الباتلة التي أقضت مضاجع العدو في الضفة الغربية. وهذا هو التطور النوعي الكبير الذي يخشاه الكيان الصهيوني، وعبر عنه مرارا بأن هذه القفزة النوعية في عمليات المقاومة وتشكل قلقا كبيرا أكثر مما تشكله المنظمات المسلحة بشكل مباشر. وما حصل اليوم تحديدا بأن أسدا مقاوما، نحن نربى بأن نستخدم كلمة الذئاب المنفردة، هذه تطلق على الإرهابيين وليست على الجهاديين. هذا أسد منفرد مجاهد تمكن اليوم من إلحاق 4 أو 5 قتلى ما عدا 8 جرحى تقريبا من المستوطنين. والآن يعني التقرير التي ترد بأن الجيش الصهيوني يشعر بحالة من الإحباط الشديد نتيجة هذه العملية التي اعتبرها هي الأقصى حتى الآن في مسلسل المواجهات. لذلك هذا النموذج بتطوره بهذا الاتجاه بأن يصبح كل الشعب الفلسطيني عنصر مقاوم هو الذي سوف يفقد الاحتلال السيطرة على مقاليد البلاد، ويضطر خائبا أن يتراجع إلى الخلف. ومن ثم الكثير من الصهاينة الآن بدأوا يفكرون جليا وواضحا وعلنا بالعودة إلى البلاد التي جاءوا منها مستغلين ضعف الحالة الداخلية. لكن الآن هذه الحالة قفزت قفزات نوعية. هناك كتب صهاينة يقولون بأن الكيان يلفظ أنفاسه الأخيرة بعد الكثير من الهزائم التي عانى منها.
طيب.
وإن خروج هذا النتن إلى سدة الحكم لن يزيد الموضوع إلا سوءا، لأن المقاومة هي التي أصبحت في موقع آخر.
طيب.
ليس لأنه هو سوف يتمكن من القيام بأكثر مما فعله سلفه الأسود الآخر.
نعم. طيب اسمح لي دكتور عبد اللقيس أن نتوقف عند فاصل ثم نعود لمتابعة هذا الحديث. مستمعينا الكرام تابعونا.
أرض المقاومة. أرض المقاومة يأتيكم يوم الثلاثاء من كل أسبوع. بإمكانكم المشاركة وطرح الأسئلة بالأرقام الهواتف التالية، وهي 2201-37-62 و 2201-38-48 و 2201-37-68 علما بأن مفتاح البلد والعاصمة طهران هو 098-21، بالإضافة إلى رقم الواتساب للتواصل معنا وهو 098-93-88-74-50. أرض المقاومة.
طبت أوقاتكم مستمعينا الكرام، تتابعونا عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، لقاء السياسي المباشر هذا أرض المقاومة. نتنياهو البائس لا يمكنه أن يواجه شموخ المقاومة، محور حديثنا في هذا اللقاء. والساعة الآن 8:35 مساء في العاصمة الإسلامية طهران. نواصل حديثنا مع ضيفنا الكريم الأستاذ الدكتور عبد اللقيس، أستاذ العلوم السياسية من لبنان من بيروت، معنا عبر الهاتف. نرحب بك من جديد دكتور عبد اللقيس في هذا اللقاء.
أهلا وسهلا بكم.
حياكم الله دكتور. فيما يتعلق يعني الاتفاق البحري، ما الموقف الأمريكي برأيكم؟ يعني كيف سيكون هذا الموقف؟ الولايات المتحدة يعني على الأقل ظاهريا بذلت جهدا كبيرا من أجل إنجاح هذا الاتفاق، هل ستسمح لنتانياهو بأن يعني بالخروج منه؟
يعني الموضوع هو أكبر من نتنياهو بكثير، لأن الموضوع متعلق بأزمة الطاقة العالمية بعد الأزمة الأوكرانية والحرب الدفاعية التي شنتها روسيا ضد الناتو عبر أوكرانيا. انقلبت موازين العالم رأسا على عقب، وبالتالي أصبحت أوروبا تعاني من أزمة حادة جدا لم تعد خفية على أحد، وهي تتوسل في كل أنحاء العالم أن تعوض شيئا مما خسرته من إمدادات الطاقة الروسية التي كانت تعتمد عليها بنسبة فوق 50%. وأيضا مؤخرا حيث قامت المخابرات البريطانية بتفجير بالاتفاق طبعا مع الأمريكيين بتفجير خطوط نورد ستريم 1 و2 في منطقة بحر الشمال، في عفوا منطقة النرويج، وبالتالي لكي تحرم أوروبا وتحديدا ألمانيا من هذه الإمدادات الكبيرة. وقد تم كشف هذه التقارير. أولا بايدن كان قد سبق في 2 نشباط قبل من هذا العام، قبل بدء الحرب، في 24 نشباط التي بدأت كان قد قال أنه إذا فعلها الروس ودخلوا إلى أوكرانيا سوف نوقف خطوط نورد ستريم. أيضا كوندوليزا رايز رئيسة يعني في الحكومة الأمريكية، المستشارة السابقة في الحكومة الأمريكية، كانت أوضحت أيضا بأنهم حاولوا إفهام شركائهم الأوروبيين بأنه يجب أن لا يعتمدوا على خطوط الغاز التي تمر من عبر روسيا وأوكرانيا، وأن يعتمدوا على الغاز الأمريكي، لكنهم لم يستجيبوا، فكان لابد لنا من أن نقوم بشيء ما لنفهمهم هذا الأمر، وقد وقع هذا الأمر. لذلك الموضوع بالنسبة للترتيب أو لإنجاح هذه المفاوضات الغير مباشرة مع العدو الصهيوني، قبل عامين كان نفس الوسيط الغير نزيه هذا الأمريكي الصهيوني كان يقول للمسؤولين اللبنانيين حين يلتقيهم: ما نقوله نحن وما نعطيكم إياه كرما منا عليكم أن تقبلوا به، وإلا فلن تحصلوا على شيء. ولكن بعد الأزمة الأوكرانية وتلقف المقاومة بقيادتها الحكيمة بأن تمكنت من أن تضرب ضربتها بالوقت الصح بالمكان الصح بالتوقيت الصح، أرسلت مسيراتها وعلمت أن هذا العدو في هذه اللحظات هو أجبن من أن يسمح له بالقيام بأي مغامرة، وسيرغم على الخروج من المياه اللبنانية الإقليمية مزؤوما مدحورا مذلولا. وهذا الذي حصل، خاصة أن العفو يعني المتضرر الأكبر من نشوب أي معركة في هذه المنطقة هو الأوروبي الذي لم يعد باستطاعته أن يسير في هذا النهج العدواني الذي كان يؤمنه للكيان الصهيوني. لذلك الموضوع الآن خرج من تحت سيطرة الكيان الصهيوني.
شكرا لك دكتور عبد اللقيس، أستاذ العلوم السياسية من بيروت. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ما زلتم تتابعونا عبر أثير إذاعة طهران. لقاءنا هذا نتنياهو البائس لا يمكنه أن يواجه شموخ المقاومة. نتابع حديثنا من مشاركاتكم ومساهماتكم، وهذه مساهمة وصلتنا بصوت الأخ أبو محمد مهدي من اليمن.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. أثبتت عملية المنطقة الصناعية التي نفذها الشهيد البطل محمد صوف فشل الأمن والحكومة الصهيونية، وأن نتنياهو اليائس والفاشل لا يمكنه أن يواجه شموخ المقاومة الفلسطينية المتصاعدة والناجحة، وأن الجيل الثاني والثالث والرابع من شباب فلسطين هم من على أيديهم ستحرر فلسطين السليبة بعون الله سبحانه وتعالى. لبرنامج أرض المقاومة كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا للأخ أبو محمد مهدي على هذه المشاركة. محمد ضيف الله من تشاد يقول: نتنياهو الغافل الذي لا يعرف مدى قوة المقاومة ولن يستطيع مواجهة المقاومة الإسلامية العظيمة. شكرا للأخ محمد من تشاد على هذه المشاركة. بهذا نكون قد وصلنا معكم أحبتنا الكرام إلى ختام لقائنا هذا أرض المقاومة. نشكر مرة أخرى الدكتور عبد اللقيس أستاذ العلوم السياسية من بيروت، نشكركم على حسن المتابعة وطيبها وأيضا على مشاركتكم القيمة في هذا اللقاء. نتمنى لكم كل خير وفي أمان الله.
صاحب الزمان، أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسورا مهموما قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك؟ فيا سيدي متى اللقاء؟
وين انت ويب يا كهف يا حبيب السماء؟ أين استقرت بك يا إمام النوى؟ زار لك بكل دروب ركعتين ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهل لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام.
لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج يا
متى اللقاء؟ متى اللقاء؟ هنالك أدعية وأعمال مخصوصة للإمام عليه السلام، كدعاء الندبة ودعاء العهد وزيارة آل ياسين ودعاء تعجيل الفرج، إلى غيرها من الأعمال التي ذكرتها الكتب المختصة، فهي تجدد العهد معه وتجدد البيعة له، وكذلك إنها من أنواع العلاقات الواردة إلينا بطريق شرعي معتمد. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء؟
متى اللقاء
يا صاحب الزمان؟
يا صاحب الزمان، الأمان الأمان، وإن شمسك عن سمائي لو للمهدي مرتحان الأمان الأمان هذا آخر كل دعائي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أثير الحكاية. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، متابعي برنامج أثير الحكاية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم. حكاية جديدة أخرى نطرق بها أبواب مسامعكم الكريمة، راجينا العلي القدير أن تستقر في قلوبكم وتنال رضاكم. حكايتنا لهذه الحلقة اقتطفناها لكم من بستان أدب المقاومة ومن كتاب عن الرجال والبنادق للكاتب الفلسطيني الشهيد غسان كنفاني. تابعونا أيها الأحبة وتكرموا بالبقاء معنا حتى النهاية. عودة بندقية. عاد منصور ابن 15 إلى بيته الواقع في قريته الفلسطينية المتربعة وسط مزارع الزيتون التي تغلب على رائحة الزيتون فيها أحيانا رائحة الدخان بسبب الإجراءات العدوانية القمعية التي يقوم بها الإنجليز وعصابات الصهاينة. دخل منصور البيت خلسة وبيده بندقية أبيه القديمة المترهلة، فانسل فيه من ناحية المطبخ علّه يلتقي هناك أمه قبل أبيه، وهذا ما حدث. بمجرد أن رأته أمه وضعت سبابتها على فمها كي لا يحدث أي صوت، وبإشارة منها فهم أن عليه أن يعيد البندقية إلى مكانها في القبو، فأبوه موجود ويبدو أنه غاضب جدا. هرع منصور نحو القبو ووضع البندقية في مكانها وعلى حالتها الأولى ملفوفة بقطعة قماش مترهلة داخل كيس قديم أسود. صعد سلالم القبو بسرعة حافي القدمين كي لا يحدث أدنى صوت، وعند مدخل القبو أحس بظل غامر يغطيه بسطوة دافئة، فعرف أنه أبو منصور والده صاحب الطلة المرهوبة والمحبوبة في آن. رفع منصور رأسه فكان أول شيء يراه في وجه أبيه كالعادة هو شاربه المفتول الذي يتخيله منصور أنه موجود تحت أنفه كلما نظر إلى وجهه في المرآة. التقت عينا منصور بعيني أبيه فهاب شر الغضب الذي يتطاير منها، ثم جاءت كلماته ثقيلة على قلبه حين قال:
لم أصدق أن تصل الوقاحة فيك إلى أخذ بندقيتي دون إذن مني. كيف سولت لك نفسك فعل هذا يا ولد؟
مسح منصور قطرة عرق رشحت من جبينه ثم ابتلع ريقه وقال متلعثما:
لم أقصد الإساءة يا أبي، لكنها تكاد تصدأ، واليهود زادت جرأتهم علينا هذه الأيام، والإنجليز معهم. الشباب قالوا تعال معنا وأنا ذهبت. رأى منصور رعدة تهز يد أبيه اليمنى فأغمض عينيه في انتظار صفعة تأتيه منه، لكنه فتح عينيه في أحضانه فأبوه قد ضمه إلى صدره الدافئ والرعدة قد انتقلت من يده إلى ظهره. طبع منصور قبلة على كتف أبيه بعد أن سمعه يقول له:
لو كانت البندقية في يدي لما ارتعدت فرائصي من خوف إصابتك بمكروه.
حدق الأب في عيني ولده ثم قال مبتسما بفخر:
كم كبرت يا منصور.
في صباح اليوم التالي استيقظ منصور وهو يشعر أن ثمة حدثا في الدار قد حدث. نهض من فراشه، رمى قباحة الدار من النافذة فوجد أمه تعمل بهمتها المعهودة. فتح النافذة فحياها، فأجابته أم منصور بأحسن منها لكن في صوتها حشرجة غير مألوفة، ثم رمق في عينيها تلألؤ دموع محبوسة. قدحت في ذهني فكرة، بحث عن أبيه فلم يجده في البيت، نزل يلقبه، بحث عن بندقية أبيه فلم يجدها في مكانها هي أيضا. كان أبو منصور يسير مع رفاقه بخطوات تعرف مواطئها معرفة حميمة. ضربوا في حقول الزيتون إلى الشرق دون لحظة تردد واحدة. كانوا يعرفون كل حجر وشجر، يعرفون الشجرة ملك من كانت وملك من صارت وكم تحمل وكم لا تحمل وماذا سيكون مصيرها هذا الموسم. كان يسير أبو منصور مع رفاقه الذين يعرفهم معرفة أفراد أسرته، منهم أبو العبد الشيخ العجوز الذي كان في الماضي يغيب أسبوعا بين الجبال يأكل خشبا وزعترا ولا يعود إلا ومعه 5 قبعات إنجليزية على الأقل. وصل الرفاق إلى النقطة المنشودة وتوزعوا على طرفي الطريق الذي تمر منه عجلات الإنجليز. رعاة بني صهيون في العالم وأصحاب الوعد المشؤوم لتأسيس دويلتهم على أرض فلسطين. إنه كمين خططوا له منذ زمن وقد تأخروا في تنفيذه. الكل كان ينتظر، وأبو العبد أكبر الفريق عمرا كان يخشى انتشار العتمة بوشاحها الأسود في المكان فيقل بصره، لكنه استبشر كثيرا عندما سمع هدير عجلة تتقدم على الطريق نحوهم من بعيد. سحب أبو منصور أغصان بندقيته فحشر رصاصة في بيت نارها، ثم ركز ماسورة البندقية على حافة صخرة. رمقه أبو العبد الذي كان مختبئا إلى جانبه بنظرة القائد الفدائي المخضرم، ثم قال:
طول بالك.
هز أبو منصور رأسه لأبي العبد مؤيدا، ثم راح يحدق بإحدى عينيه في شفرة بندقيته ثم إلى شعيرتها التي كانت مسددة نحو مقصورة السيارة وبالضبط نحو سائقها. وفي اللحظة المناسبة شد أبو منصور على زناد بندقيته فأرعدت برعيد هز صداه الوادي بأكمله، فاستدارت السيارة نحو طرف الطريق معربدة بصوت كوابحها، ثم اصطدمت بصخرة من صخور الجبل. وقبل أن يحشو أبو منصور رصاصة أخرى كان رفاقه الآخرون يحيطون بالسيارة فقرر اللحاق بهم.
كان السائق منكفئا على المقود قتيلا، بينما يجلس إلى جانبه ضابط إنجليزي كان يرتجف من الرعب. جروه من ياقته خارج السيارة وانتزعوا مسدسه، فيما ألصق أبو منصور فوهة بندقيته بظهره. فتشوا السيارة بدقة وسرعة فوجدوا بندقية إنجليزية جديدة ومعها بضعة شرائط رصاص. تلك كانت أفضل غنيمة يمكن الظفر بها في ذلك الوادي، ولذا فقد ضحك أبو العبد بصوت عال لفرحه بالغنيمة. وأمام المقعد الخلفي للسيارة وجدوا صندوقا معدنيا مستطيلا محكم الإغلاق، لم يكن ثمة وقت لفحصه فحملوه معهم. وتولى أبو العبد محاولة إرغام الضابط الإنجليزي الذي ما زال يرتعد على عدم اللحاق بهم، مستخدما لذلك البندقية الإنجليزية الجديدة بعد أن حشاها برصاصة ولغة عربية لم يفهم من الإنجليزي المرتجف ولا كلمة، لكنه عرف المضمون فراح يؤكد طاعته لأبي العبد بإشارة رأسه. نعم أيها الكرام، ابتعد أبو منصور ورفاقه تماما عن الوادي الذي أوقعوا فيه تلك السيارة الإنجليزية، واختفوا بين أحضان أشجار الزيتون المدهام. شعر أبو العبد بثقل نظرات أي منصور إلى البندقية الغنيمة التي كانت بين يديه، فدفعها إليه قائلا: هذه هي حقك أنت، أنت من أوقف سيارة الإنجليز بقتل سائقها، أنت أحق بها منا جميعا. نظر أبو منصور لسائر رفاقه فأيدوا رأي أبي العبد بابتساماتهم وقولهم: مبروك عليك. عندها علم أبو منصور أن أمامه مشوارا طويلا من الكفاح بدأه ولده منصور حينما أعاد إلى بندقيته رعيدها المدوي والقاتل للغاصبين المحتلين. أحبتنا بهذا نصل وإياكم إلى نهاية حكايتنا لهذه الحلقة، نلقاكم في الحلقة المقبلة من أثير الحكاية وبحكاية جديدة أخرى بإذن الله تعالى. دمتم في أمان الله ورعايته.
بالأشياء
البصر فاسمي علي البسمة، كون بنظر كل البشر على اللي ينظر نعمة، عن الحرام خذ الحذر وتأملي هالكلمة، ترى إلى النظرة أثار خليها نظرة رحمة
كربك النظرة بأمان أسهم الأعين خيالة انظر بعطف ومحبة واحفظي حق الديانة
كرمك النظرة بأمانة أسهم الأعين خيانة انظر بعطف ومحبة واحفظي حق الديانة
تدري يا قلب اللي يحس والحس من الآلام إن كل حس ينسأل عن حس بالأشياء عيني ولساني